منها استمرار الجدل حول محاكمة صدام، ورئيس مجلس الحكم يقول أن مصيره بيد القضاة وليس السياسيين. ومبعوث الرئيس الأمريكي لتخفيض الديون العراقية يواصل تحركه، والرئيس الروسي يحذر واشنطن من السلوك الإمبراطوري في العراق. وقبل الدخول في التفاصيل، هذه نشرة موجزة من الأنباء من استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. قال متحدث عسكري أمريكي إن القوات الأمريكية قتلت 2 من العراقيين واعتقلت 86 آخرين في مدينة سامراء في عملية تهدف إلى اجتثاث منفذي الهجمات المسلحة ضد قوات التحالف في هذه المدينة. وقال المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة السارجنت روبرت كارجي أن من بين هؤلاء المعتقلين 12 شخصا كانت القوات الأمريكية تطاردهم بسبب نشاطات قاموا بها، مضيفا أن القوات مشاركة في تنفيذ هذه العملية عثرت على 200 بندقية ومعدات لصنع المتفجرات وأسلحة أخرى. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن مقاتلين عراقيين قتلوا جنديا أمريكيا في كمين ببغداد. وقالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن دورية من الفرقة المدرعة الأولى تعرضت لهجوم في حي الكرادة ببغداد مساء أمس الأربعاء. وقال الجيش الأمريكي إن 3 مهاجمين قتلوا يوم الأربعاء عندما حاولوا إطلاق الرصاص من سيارة في مدينة الموصل، وأصيب مهاجم رابع بجروح. كما اعتقلت القوات الأمريكية 3 من المشتبه بهم في مدينة بعقوبة. أعلن ممثل للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إن مهند الحكيم أحد المسؤولين في المجلس قتل بالرصاص بالقرب من منزله في إحدى ضواحي بغداد بعد تلقي تهديدات بالقتل من مؤيدين لصدام. ومن جهة أخرى، قام حشد من الشيعة أمس بضرب المسؤول السابق لحزب البعث في منطقة النجف علي عبد الله الدليمي وقتله بالرصاص بعد أن تم التعرف إليه في الكوفة. وقال أحمد دعيبل المسؤول في المجلس الأعلى في النجف إن الدليمي الذي شارك بشكل ناشط في قمع انتفاضة عام 91 فر من المدينة بعد إطاحة صدام حسين في 9 من نيسان الماضي. وأوضح إن بعض السكان عثروا عليه في منزل في الكوفة حيث كان مختبئا فضربوه وقتلوه بالرصاص. ومن جانبه قال ضابط في الشرطة في الكوفة إن مجهولين أطلقوا النار على المنزل حيث كان يختبئ على الدليمي فقتلوه. ذكر مراسلون صحفيون أن حوالي 1000 شخص تظاهروا اليوم في قضاء الحويجة وهم يطلقون النار في الهواء تعبيرا عن تأييدهم للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وسار المتظاهرون ومعظمهم من الرجال ومن طلاب جامعة كركوك من سوق المدينة إلى مبنى القائم مقامية، وهم يرفعون صورا لصدام حسين ويهتفون بشعارات تؤيد الرئيس السابق وتندد بقوات الاحتلال. وجرت التظاهرة تحت مراقبة الشرطة وانتهت بهدوء أمام مبنى القائم مقامية. يشار إلى أن الحويجة من المعاقل التي تضم عددا كبيرا من أنصار الرئيس المخلوع. قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة الألمانية أن عبد العزيز الحكيم الرئيس الحالي لمجلس الحكم أعلن تأييده في أن تلعب الأمم المتحدة دورا أكبر في عملية إحلال الديمقراطية في العراق أثناء لقائه مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر في برلين اليوم. وأضاف البيان أن الحكيم أكد لشرويدر أن الهدف هو بناء عراق ديمقراطي وحر وفيدرالي يحترم الأديان وحقوق الإنسان. ورحب شرويدر من جهته بهذه المساعي العراقية التي يمكن أن تضفي على عملية إحلال الديمقراطية شرعية أكبر في العراق والخارج. ودعا الحكيم إلى تعاون أكبر مع ألمانيا ضمن حملة إعادة الإعمار الاقتصادية والسياسية في العراق. وتابع البيان أن المستشار أبدى استعداده لدعم عملية التحول إلى اقتصاد السوق. وذكر شرويدر بأنه أيد هذا الأسبوع إجراء تخفيض كبير للديون العراقية في إطار نادي باريس، وجدد اقتراحه إعداد شرطة عراقية بهدف تحسين الوضع الأمني. والتقى الحكيم صباح اليوم المسؤولة الحكومية الألمانية لشؤون حقوق الإنسان كلوديا روث، وسيلتقي فيما بعد وزير الخارجية يوشكا فيشر. قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار العراق، ولكنها تريد وضوحا أكبر فيما يتعلق بقضية تسليم الولايات المتحدة السيادة للعراقيين. وقال دو فيليبان للصحفيين انطلاقا من روح الوحدة الدولية نمد نحن يدنا، لكن الطريق يجب أن تكون واضحة وملموسة أمامنا. وأن أهم شيء بالنسبة لنا هو إحراز تقدم في الوضع السياسي. وتابع قائلا: إذا بدأ أن العملية ليست مدعومة بشكل كاف من المجتمع الدولي، سيكون هناك احتمال أن يستغل الإرهابيون الوضع وأن تظهر انقسامات في العراق. وأكد دوفيليبان مجددا أنه لا مجال لإرسال فرنسا قوات للعراق، قائلا أن هذا أمر غير وارد. مستمعين الأعزاء، انتهى الموجز، وعودة لمتابعة فقرات ملف اليوم.
ونعود بكم إلى ملف العراق، وفي صفحته الأولى نخوض في الوضع الداخلي، إذ واصلت القوات الأمريكية تعقب رموز النظام السابق والضالعين في التفجيرات والهجمات المسلحة، وأصل ذلك بعملية تفتيش واسعة تمت في مدينة سامراء فجر اليوم، أسفرت عن اعتقال 12 شخصا من المطلوبين، بعد أن كانت اعتقلت في نفس المدينة 73 آخرين الثلاثاء الماضي. ويأتي تصاعد حملة المطاردة الأمريكية بعد اعتقال الرئيس الأمريكي السابق صدام حسين، وإعلان مصادر عسكرية أمريكية عن العثور في مخبئه على وثائق أرشدت إلى عدد من مسؤولي وممولي الخلايا المسلحة التي كان يديرها صدام. ميدانيا أيضا أعلن اليوم عن مقتل جندي أمريكي في كمين ببغداد، فيما قتل مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إذ قالت مصادر في المجلس لوكالة رويترز أن موالين لنظام صدام السابق اغتالوا بالرصاص مهند الحكيم مسؤول أحد مكاتب المجلس، وذلك أمام منزله في ضواحي بغداد. وحسب مصادر المجلس فإن المغدور تلقى سابقا رسائل تهديد من أتباع النظام السابق. وفي مدينة النجف قتل الأهالي عنصرا بارزا في شعبة النجف في حزب البعث المنحل يدعى علي الظالمي، الذي يتهمه الأهالي بضلوعه في قمعهم أثناء انتفاضة العام 1991. وحسب شهود عيان فإن الأهالي شاهدوا الظالمي في الشارع فجأة فانهالوا عليه بالضرب والرصاص واردوه قتيلا. وبعد اعتقال صدام حسين سرت في بغداد شائعات تقول أن صدام اعترف لمن يحقق معه أنه كان أمر باغتيال السيد محمد باقر الحكيم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. مراسلنا في بغداد عماد جاسم سأل عمار الحكيم الناطق باسم المجلس الأعلى عن صحة ما يتردد وشؤون أخرى.
أكد السيد عمار الحكيم نجل السيد عبد العزيز الحكيم ورئيس مؤسسة شهيد المحراب الثقافية والناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، أكد بأن المعلومات الواردة بشأن اعتراف صدام بمقتل السيد عبد العزيز الحكيم غير كافية الآن، وأضاف قائلا:
إن الشعب العراقي شعر بصورة عامة بالفرح والابتهاج لعملية اعتقال رمز الطغيان والفتنة في العراق، وأعتقد أن هذه الفرحة كانت فرحة عامة شملت الجنوب والوسط والشمال وأوساط من الغرب أيضا، أوساط واسعة بحسب ما أتصور، لأن صدام كان يمثل رأس الجريمة بكل تلك المواقف المعروفة والمعهودة تجاه أبناء شعبنا العراقي. ولذلك نعتقد اليوم نحن في مفترق طرق حقيقي، ويمكن أن نوظف هذا الأمر بما يخدم الاستقرار والأمن والرفاهية لأبناء شعبنا العراقي، كما نعتقد أننا أمام خيارات، عليكم السلام ورحمة الله، أمام خيارات جيدة فيما يخص التطور والتنمية السياسية في العراق. وانطلاقا من ذلك فنعتقد بأن المجرم صدام يجب أن يتعرض إلى محاكمة عادلة من العراقيين وعلى أرض العراق، ويجب أن تكون هذه المحاكمة محاكمة علنية. أبناء شعبنا العراقي من كل مواقعهم يستطيعون أن يتابعوا هذه المحاكمة ويتعرفوا على حجم الجرائم وما يمكن أن يقدمه من إجابات. أنا لا أعتقد أنها سوف تكون شافية، ولكن ننتظر لنسمع من أمثال هؤلاء المجرمين والطغاة كيف يبررون مواقفهم وأعمالهم لأبناء شعبنا. لدينا معلومات لا يمكن أن نجزم بها ما لم يتم التحقيق والملاحقة للمجرمين، ولكن هذه المعلومات تؤكد بأن فلول النظام البائد كان لهم الدور الأساس في عملية اغتيال شهيد المحراب السيد الحكيم. أنا لا أعرف ماذا ستكون القرارات، لأن صدام اليوم ليس بيد أبناء شعبنا وإنما بيد قوات الاحتلال، ولكن ما أعرفه جيدا هو أننا نطالب بأن تكون هذه المحكمة محكمة عراقية.
هل تتفاؤلون خيرا في السفرة الأخيرة للسيد عبد العزيز الحكيم مع الدول الأوروبية؟
رحب بعملية الانفتاح على المستوى الإقليمي والدولي، ونعتقد بأن مثل هذه اللقاءات والزيارات يمكن أن تساعد العراق في عملية الانفتاح الواسع الذي يجب أن يشهده للتمهيد لرجوعه إلى الحظيرة الدولية العامة، وأن يساهم بدور إيجابي في هذه العملية.
فيما تفاءل الحكيم بدور المحكمة المختصة بمحاكمة جرائم صدام، وأكد أن من حق كل الدول المجاورة رفع قضايا بحق الرئيس المخلوع.
أنا أعتقد أن الجرائم التي اقترفها النظام لا تختص بمنطقة دون أخرى، بل شملت كل مواقع ومناطق العراق، وحينئذ لا يمكن أن يحاكم مئات الآلاف من المرات في كل شبر، لا بد أن يحاكم في مكان ما في داخل العراق وعلى أيدي عراقية، وتكون هذه المحكمة معلنة وعبر التلفاز والإذاعات وما شابه يمكن التقاط الصور المباشرة عنها، لتتوفر هذه الفرصة لكل العراقيين أن يشاركوا في هذه المحكمة إما بحضورهم المباشر وإما عبر شاشات التلفاز. ما ننظر به أن كل معتدا عليه وكل من يدعي أن لنفسه حق فيما يخص المجرم صدام من حقه أن يدلكم ويناقش، أي كان من حق دول الجوار وأي من تعرض إلى اعتداء أن يقدم طلبه ليلاحظ ماذا سيكون الجواب وماذا ستكون الدراسة والتحقيق في ظل حكومة عراقية عادلة.
كان هذا اللقاء مع السيد عمار الحكيم نجل السيد عبد العزيز الحكيم، ورئيس مؤسسة شهيد المحراب الثقافية والناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي المستمعين في الصفحة الأمنية، إذ أعلن مصدر أمريكي عسكري لوكالة أسوشيتد بريس أن كل المؤشرات تدل على أن العمليات التي تنفذ إنما تجري بتخطيط مركزي وبإشراف من مسؤولين من النظام السابق. وقال الجنرال الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته أن أسلوب تنفيذ العمليات والأسلحة والمتفجرات المستخدمة كلها تدل على أنها تأتي من مصدر واحد، إذ لا قدرة لمجموعات فردية ومستقلة على فعل ذلك. وفي مدينة كركوك اعتقلت قوات التحالف 4 أشخاص أثناء قيامهم بشراء متفجرات بعضها من صنع محلي أفغاني، إضافة إلى 28 شخصا من المطلوبين. التفاصيل مع مراسلنا سوران داودي.
اعتقلت القوات الأمريكية في حي عمل الشعبي شمال كركوك 24 شخصا يشتبه في أنهم متعاونون مع المجموعات التي تنفذ الهجمات على القوات الأمريكية. وقال مدير شرطة كركوك اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف إن القوات الأمريكية عثرت في حوزة المعتقلين على مجموعة كبيرة من السلاح والعتاد. يذكر إن منطقة العمل الشعبي ذات أغلبية عربية وقريبة من حقول النفط ومطار كركوك الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية.
تاريخ 17-12 قامت القوات الأمريكية بحملة تفتيش في منطقة العمل الشعبي قريب مدينة كركوك، بالضبط شمال مدينة كركوك، ونتيجة الحملة تم القبض على 24 شخص يشتبه بتعاونهم مع المقاومة، وتم اعتقالهم واستحاضهم من قبل القوات الأمريكية للتحقيق معهم. تم ضغطت بحوزة أسلحة خفيفة وتم مصادرتها من قبل قوات التحالف.
وفي السياق ذاته قال مدير شرطة الأطراف في كركوك العقيد سرحت قادر محمد إنهم استطاعوا اعتقال 4 من عناصر الإرهابية التي جاءت إلى كركوك من الحويجة من أجل الحصول على السلاح والعتاد، وإن الشرطة كانت تلاحقهم منذ فترة طويلة. والمعتقلون 4 هم حيدر مطشر حسين ومثنى مطشر حسين ومطشر حسين سعدون وحسين مطشر حسين، وكلهم من عائلة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الساعة الثانية من بعد الظهر يوم 16-12-2003 وردنا معلومات حول قيام المدعو حيدر الملقب حيدر أبو شعر بشراء الأسلحة من داخل محافظة كركوك، وأنه متهم بقتل نساء عددتين بعد خطفهم واغتصابهم. وعلى الفور تم الانتقال وتم القبض على المتهم حيدر مطشر ومعه 3 أشخاص وهم أشقاءه ووالده في دار في منطقة حي الواصلي بكركوك، حيث تم مداهمة المنزل أثناء شراء الأسلحة والاعتداء من ضمن رمانات يدوية وصواريخ RPG-7 وتستخدم فيها هجمات الموقتة على قوات التحالف على مراكز الشرطة، وأن العملية تمت بعد دراسة ووضع خطة محكمة وملاحقة دامت أكثر من شهر، لأن هؤلاء كانوا يشكلون مصدر خطر وقلق للمواطنين الآمنين ولهم ارتباطات مشبوهة.
ويرى المراقبون أن الشرطة في كركوك كثفت نشاطاتها واستطاعت اعتقال الكثير من المطلوبين خلال الأسابيع الماضية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ونبقى في كردستان، إذ كشف مقال نشرته صحيفة خبات الكردية كتبه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، كشف عن مواقف للبرزاني بشأن طبيعة النظام الفيدرالي المرتقب. مراسلنا في أربيل شمال رمضان لخص لنا ما ورد في المقال المطول.
في موقف لافت نشر مسعود بارزاني عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الخميس، نشر مقالا بصحيفة خبات الكردية التابعة لحزبه يرفض فيه فكرة إحلال الفيدرالية في العراق على أساس المحافظات، ملوحا في حال تبني مثل ذلك المشروع باللجوء إلى خيارات أخرى دون تحديدها. وأشار الزعيم الكردي في مقاله إلى أن مشكلة الكرد في العراق لا يمكن تلخيصها في قضية المواطنة، بل هي قضية سياسية وقومية ووطنية، وأن الكرد تعرضوا لأبشع أنواع القمع والإبادة ومناطقهم للتشويع على أيدي الحكومات العراقية المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم موطن الأكراد كردستان على عدة دول في المنطقة رغما عنهم. واستعرض بارزاني في جانب آخر من مقاله تطورات الأوضاع في منطقة كردستان وسياسات الأنظمة العراقية فيها وصولا لحرب تحرير العراق التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال بهذا الخصوص: شاركنا كحزب وبكل قوة في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولنا على تطمينات منها بعدم تركنا بمنتصف الطريق. وأضاف: وما كنا لنشارك بصراحة في تحرير العراق لأجل إسقاط نظام البعث فقط، بل ولهدف آخر أيضا وهو نيل شعب كردستان حقوقه. وأشار بارزاني إلى أن اتفاقا على الخطوط العامة لمستقبل العراق كان قد تم قبل الحرب وينبغي المحافظة عليها والتقيد بها، موضحا: ينبغي المحافظة على خصوصية إقليم كردستان كوحدة جغرافية وقومية. وعن الوضع الحالي الذي يعيشه الكرد في كردستان العراق من إدارة ذاتية لشؤون المنطقة، قال الزعيم الكردي أن ذلك ليس بالكثير على الكرد بالاستناد على حق تقرير المصير وفق مبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن الكرد لن يقبلوا بأقل من هذا الوضع ويتطلعون إلى مناطق كردية أخرى كانت تحت سيطرة النظام العراقي السابق. وكشف بارزاني عن الدافع من توضيح رأيه هذا بوجود أطراف عراقية وأجنبية تتحدث عن فيدرالية في العراق على أساس المحافظات، وقال معلقا: ذلك مرفوض، ولم يناضل الكرد على مدى التاريخ حتى يتم فصل المحافظات الكردية بعضها البعض بل لأجل المحافظة على حدود كردستان التاريخية. وأضاف مؤكدا أن مكاسب الكرد في العام 1970 كانت أكثر مما يمكن نيله من مشروع فيدرالية المحافظات الذي يروج له الآن. وأبدى الزعيم الكردي في ختام مقاله حرصا على العلاقات الأخوية بين العرب والكرد، منوها إلى ضرورة أن يبنى العراق المستقبلي على شراكتهما الاختيارية التي تحفظ خصوصية شعب كردستان، ومشيرا إلى أن نتائج سلبية يمكن أن تترتب إذا ما تم اعتماد غير ذلك من سبل، ما يدفع الكرد حينها باللجوء إلى خيارات أخرى. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
وما زلنا في ملف العراق، وننتقل إلى صفحة تطورات ما بعد اعتقال صدام حسين والجدل الدائر حول محاكمته. فقد أثار حديث الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حول وجوب معاقبة صدام حسين بالإعدام أثار قلقا من الجانب الأوروبي الذي ألغى عقوبة الإعدام في أغلب دوله. وجاء القلق بصورة خاصة من الدول المؤيدة لحرب العراق وهي بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا، إذ قالت وزيرة الخارجية الأسبانية أنا بلاثيو، قالت أن محاكمة صدام يجب أن تكون مثالا لتفوق القيم الإنسانية على اللا إنسانية. فيما قالت وزيرة خارجية السويد أنه لا ينبغي للسياسة التدخل فيما يجب أن تتخذه المحكمة. ومن لندن قال الرئيس الحالي لمجلس الحكم عبد العزيز الحكيم أن مصير صدام حسين يحدده القضاة وليس السياسيون، ولم يتحدث الحكيم عما إذا كان الإعدام سيواجه صدام أم لا. الكويت أعلنت من جانبها أنها ستقاضي صدام حسين فور بدء المحكمة، وكذلك إيران التي أعلنت سابقا أنها ستقاضيه أيضا. وفي بيروت قال رجال دين لبنانيون أنهم يعتزمون مقاضاة الرئيس العراقي السابق بسبب تعرضهم للتعذيب والسجن أثناء وجودهم في العراق، حسب ما نقلت وكالة رويترز، فيما تتحرك عوائل عدد من رجال الدين اللبنانيين الذين غيبوا في السجون العراقية منذ اعتقالهم بعيد انتفاضة العام 1991 لإقامة دعوى قضائية على الرئيس العراقي. وفي بغداد طلب مجلس الحكم من سلطة التحالف رفع صفة أسير حرب عن صدام تمهيدا لمحاكمته في محكمة جرائم الحرب. تفاصيل هذا الموضوع ورأي الناس في بغداد بمكان محاكمة صدام في تقرير لفلاح حسن.
موضوع محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يشكل محور الأحاديث التي تتناقلها وسائل الإعلام العربية والعراقية بين معارض لإقامتها في العراق وبين من يريدها وفق القوانين العراقية وبقضاة محليين. في نفس الوقت طلب مجلس الحكم من سلطة الائتلاف رفع صفة أسير حرب عن صدام حسين لكي يحاكم كمجرم حرب وأمام محكمة جنائية عراقية عما اقترفه من جرائم. جاء هذا الطلب خلال جلسة المجلس يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عدنان الباتشجي وبحضور رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر. ويرى الكثير من العراقيين إن من العدل أن يحاكم الرئيس العراقي وفق القوانين التي سنها مجلس قيادة الثورة ووقعها بنفسه، وهذا ما أكده السيد محمد الشمري مدير تحرير جريدة الشراع التي تصدر في بغداد. جاء ذلك ضمن سؤال إذاعة العراق الحر حول مكان المحاكمة وشكل الحكم من وجهة نظره، والذي قال
الحديث عن محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين تجري مجرى شعبي أكثر منه رسمي، يستند إلى على الأقل إلى تحليل واضح. برأيي الشخصي صدام حسين لن يسلم إلى مجلس الحكومة إلى أي جهة عراقية أو عربية ستحاكمه أمريكا محاكمة دولية بين قوسين، وسيحكم عليه بالسجن المؤبد وليس الإعدام، ويوضع في قفص كقرد زينة يوضع في أحد العواصم الأوروبية، وأرجح أن تكون ستوكهولم أو بروكسل. دعوة إلى الحق. المعني بجرائم صدام حسين هم العراقيون أولا وأخيرا. يجب أن يحاكم صدام حسين أمام محكمة عراقية، ويقدم كل العراقيين لوائح اتهامهم ضد صدام حسين، ويا حبذا يحكم بالقوانين ذاتها التي وضعها صدام حسين أو ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، تلك القوانين التي حصدت آلاف الأرواح من العراقيين لا لشيء سوى لاعتراضات أو لأقوال أو حتى لفترات بسيطة.
أما الكاتب والمحلل السياسي حسن كامل فيرى أن من العدل أن يحاكم الرئيس العراقي في الأماكن الأكثر ضررا منه.
القاعدة الأساسية لمحاكمته تكون في المكان الأكثر تضررا منه، وأعتقد أن العراق هو أكثر الأماكن تضررا من صدام حسين ومن سياساته. فشكل المحاكمة دولية مختلطة أو عراقية ليس مهما، المهم الوصول إلى العدالة. هناك تجاوزات كبيرة قد حدثت على مدى أكثر من 3 عقود، وهذه التجاوزات مست الشعب العراقي بكل فعالياته بكل طوائفه بكل أديانه، مست دول الجوار، وهذه التجاوزات يجب أن يعني أن نحقق لها العدالة وفاء لدماء ضحايا أبرياء كثيرين سقطوا دون ذنب.
أما فيما يتعلق بالأصوات المطالبة بتدويل المحاكمة وأكثر تلك الأصوات هي الأصوات العربية، فقال حسن كامل
أقرأ هذه الأصوات محاولة يعني ملتبسة الحقيقة، لأنه يعني فيها من الدوافع المرفوضة الكثير الكثير، عذرا لاستخدام كلمة المرفوضة، لأنه نحن أمام حالة محددة الملامح موثقة من التجاوزات الكثيرة والكبيرة. أمام هذه الحالة يعني هل يرى الأخوان العرب، سمعت وشاهدنا الكثير من تصريحاتهم على شاشات التلفازات والفضائيات، يعني ذولا هل يعتقدون أن صدام حسين قد ارتكب مخالفة سير؟ صدام حسين ارتكب الكثير من الجرائم الكبيرة.
سيداتي سادتي، كان هذا استطلاع لرأي محللين سياسيين عن شكل ومكان محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومستمعين الكرام، نبقى في ملف العراق، وبعد الفاصل مبعوث الرئيس الأمريكي بشأن الديون العراقية يواصل جولته الأوروبية ويتحدث عن تقدم مساعيه.
إذاعة العراق الحر في براغ، موزاييك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشكرتشي كل سبت.
أهلا بكم من جديد في ملف العراق، إذ من المقرر أن يصل إلى موسكو اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي المفوض بملف الديون العراقية الدولية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيم سبيكر. من المقرر أن يصل موسكو قادما من لندن في ثالث مرحلة من جولته التي بدأت بباريس للسعي إلى خفض الديون العراقية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبق وصول بيكر بتصريح حذر فيه الولايات المتحدة من الشعور بأنها قوة لا تقر في العراق، ودعا إلى عدم التصرف وكأنها امبراطورية كما قال. أضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية اليوم أنه ليس من مصلحة روسيا أن تهزم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن بلاده لن تسأل أحدا فيما يخص عملها في العراق، وإن الحكومة العراقية وحدها تملك الحق في تحديد الدول التي تعمل في هذا البلد. وكان بيكر نجح في إقناع كل من ألمانيا وفرنسا بتخفيض ديون العراق، لكن المراقبين وصفوا محطته الروسية بالأصعب. من جانب آخر، نقلت رويترز عن رئيس نادي باريس وهو تجمع الدول الدائنة بيير جوييه قوله أن العراق بحاجة إلى قيادة معترف بها دوليا من أجل توقيع اتفاق لتخفيف الديون مع النادي. وقدر جوييه إجمالي الديون العراقية بأنها تتراوح بين 115 مليار و 120 مليار دولار، وقال إنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق لتخفيف هذه الديون قبل نهاية العام 2004. وفي الكويت، أعلن موفد ياباني يزور الكويت أن أول وحدة من القوات اليابانية المكلفة بمهمات إنسانية في العراق ستصل إلى الكويت الأسبوع المقبل. نائب وزير الخارجية الياباني إيشيرو إيساوا قال للصحفيين أن هذه الوحدة ستبقى في الكويت وتتولى نقل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى العراق، وأن هناك استعدادات تجري لإرسال وحدات يابانية إلى العراق قريبا. ونبقى في الكويت، إذ عقد وزير الخارجية الكويتي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي مؤتمرا صحفيا مشتركا حول اجتماع وزراء خارجية المجلس في الكويت ونتائج هذا الاجتماع وموضوع انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
أكد كل من الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن الملف العراقي بكل أحداثه وتداعياته سيكون مطروح على قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم والذي سيعقد في الكويت في 21 و22 من هذا الشهر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لهما بعد اختتام اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية التحضيري للقمة القادمة. وأكد العطية أن موضوع انضمام العراق إلى منظومة دول المجلس لم يطرح خلال القمة، مستبعدا في الوقت نفسه انضمام أي دولة لمجلس التعاون الخليجي في الفترة الحالية، لافتا إلى أن الدول الخليجية مستمرة في دعمها للعراق من خلال مجلس الحكم أو الحكومة العراقية. من جانبه، طلب وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح بضرورة تقديم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لمحاكمة نظير ما ارتكبه من جرائم بحق شعبه وبحق الكويت ودول المنطقة، مشددا في الوقت نفسه على أن دول الخليج لا تخشى من أن محاكمة صدام قد تكشف دعم خليجي للعراق خلال حربه مع إيران، مؤكدا بأن مساعدة الخليج العراق والعراقيين خلال تلك الحرب أو غيرها ليست بسر يمكن إخفاؤه، وإن دول مجلس التعاون تفتخر بمساندتها للعراق الدولة وللعراق الشعب في كل الأوقات وتحت أي ظروف. وفيما يخص موضوع الديون العراقية، أكد المسؤولان الخليجيان أنه لن يتم طرح هذا الموضوع خلال القمة القادمة لأنه لا يوجد ما يستدعي ذلك على حد قول الصباح والعطية، فيما لفت إلى أن هذا الموضوع سيناقش مع هيئات دولية كنادي باريس أو غيره. إلى ذلك وفي إطار خليجي أيضا، نفى وزير الخارجية القطرية الشيخ جاسم بن جبر الثاني أن يكون صدام حسين متواجد في الأراضي القطرية. وقال الوزير القطري أن المعلومات التي أشارت إلى وجود صدام في قطر غير صحيحة إطلاقا، لافتا في الوقت نفسه أن قطر متعاملة بشفافية إعلامية، ولو كان صدام لدينا لاعترفنا بذلك على حد قول الشيخ جاسم بن جبر الثاني. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، وصلنا نهاية الملف، شكرا لإصغائكم، وهذه تحية من هليل مهران على هندسة الصوت، ومني معد الملف ومقدمه سالم مشكور، ونترككم مع باقي فقرات برامجنا.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مرحبا مع برامج الساعة الثالثة من منهجنا لهذا اليوم، ونتابع فيها جولة الصحافة العربية وحلقة من برنامج حدث وتعليق الذي سيغطي تداعيات القبض على الرئيس العراقي السابق. والآن مع إسماعيل الفروتشي وأغنية ليش ليش يا جارة.
ليش 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 يا جارة ما تردي للزيارة، ليش 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 يا جارة ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا 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 ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة. علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة. علينا ما تردي للزيارة، ليش 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 يا جارة ما تردي للزيارة، علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجنا.
من إذاعة العراق الحر في براغ، سيداتي وسادتي، تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت الجولة وتقدمها ميسون أبو الحب.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في هذه الجولة على الصحافة العربية وما تطرقت إليه من شؤون العراق. أعدت هذه الحلقة وتقدمها ميسون أبو الحب. سنطلع في هذه الجولة على مقالين نشرتهما الشرق الأوسط والقدس العربي اللتان تصدران في لندن. نبدأ أولا بصحيفة الشرق الأوسط وما كتبه سمير عطلة تحت عنوان مدن تحت الأرض. يقول الكاتب: خلال الحرب الأولى قصف الأمريكيون ملجأ تحت الأرض في بغداد، قتل فيه مئات الأشخاص، وقيل يومها إنهم كانوا يستهدفون صدام حسين الذي بنى تحت بغداد مدنا يتحرك فيها ويحمي نفسه حتى من الهجوم النووي. ثم عرض الكاتب للأساطير التي أحاطت بشخصية صدام قائلا: كانت الناس تغذي الأسطورة والأسطورة تغذي نفسها باستمرار، أسلحة دمار شامل ستدمر الأرض أو جزءا منها في الأقل، وأبار كيميائية ستنفجر في وجه الجميع، وقطار يمضي فيه صدام حسين الليل متنقلا ومحاطا بالنساء على غرار قطار الشرق السريع. ويضيف الكاتب: أسطورة وراء أسطورة، الجيش الذي لا يقهر، والحرس وفدائي صدام، أو الملجأ الذي لا يصله أحد أو شيء، أو بي 52. أولا سقط الجيش، ثم الحرس، ثم بغداد، وبدل الملاجئ أخذ صدام حسين يتنقل من بيت متواضع إلى آخر، فقط في منطقته، فقط في أرض العشيرة، كما ورد في مقال كتبه سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط. نواصل جولتنا في الصحافة العربية ونصل إلى صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن، وقرأنا فيها مقالا تحت عنوان حين تقبض أمريكا على العقل العربي قبل أن تقبض على صدام. وهذه المقالة لفاطمة بن عبد الله الكراي التي اعتبرت فيها أن الولايات المتحدة صنعت حدثا في شكل أمريكان شو عند عرضها صور صدام حسين. وأضافت الكاتبة بالقول إن هذا الحدث غربال يكشف كم هو خطير هذا الزمن الذي نمر به، خطير على الأمن القومي العربي وخطير على العقلية الاستقلالية والتحررية العربية، حسب قول الكاتبة التي أضافت متحدثة عن محاكمة صدام بالقول الأمريكان في العراق محتلون، وأي أمر ينتج عن الاحتلال هو أمر باطل بما فيها الحكومة الحالية والمقبلة. ومن ناحية أخرى كما قالت الكاتبة لا توجد قاعدة قانونية ولا دولية ولا أمريكية لمحاكمة صدام ولا رموز النظام العربي السابق، لأن في الأمر احتلالا موثقا في العراق في شكل القرار الصادر عن الأمم المتحدة والمرقم 1483 حسب قولها. وأضافت الكاتبة بالقول إن هناك إصرارا بل إجماعا بين الأمريكيين والعراقيين الذين يمسكون بزمام الأمور في العراق مع الأمريكان على أن تكون المحاكمة في العراق، ومن العراقيين متغنين بمحاكمة عادلة متناسين أنهم نتاج للاحتلال، والاحتلال والعدالة متضادان حسب قول الكاتبة. سيدتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل جولتنا في الصحافة العربية، ونصل الآن إلى الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في الكويت سعد العجمي، والتي يقدم لنا فيها مطالعة للصحف الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها هناك خلافات كرسها النظام السابق وموروث تاريخ طويل حرم فئات أساسية من الشعب العراقي أن تنال حقوقها منذ أزمنة طويلة، وهذه التشابكات لا يقضى عليها بالثارات بل بإطفاء الحرائق. ومن حسن حظ العراق أن الغالبية العظمى من المثقفين ورجال الحوزات الدينية والفصائل السنية والقوميات وقيادات القبائل هم عناصر لديها رصيد كبير من الوعي وأخذ الاعتبار التي تضعهم على درجات شاملة من المسؤولية، وبفتح النوافذ على الجميع بدلا من إغلاقها على الطائفية والقبلية والقومية. تتابع الصحيفة العراق محتاج إلى جراحات عضوية ومعالجات نفسية تبتر ذلك التاريخ المليء بالدماء والنؤب، وأن تلاقي هذه القوى على قاسم مشترك يرفع راية الوحدة الوطنية بكل تنوعاتها وتقاسم المسؤولية وفق حقوق واضحة سوف يجنب العراق الانقسامات والحروب. تخص الصحيفة إلى القول وحتى تفشل الصورة المهتزة والمتشائمة عن مستقبل العراق، فإن بناء الثقة بين أبنائه وفق دستور معترف به من الجميع وحكومة منتخبة وتأسيس نظام ديمقراطي هي لوائح المطالب الأساسية لمستقبل أكثر إشراقا وأمنا. وفي صحيفة القبس الكويتية يقول الدكتور أحمد الربعي محاكمة صدام هي فرصة لمحاكمة نهج إدارة حكمه وأسلوبه وطريقته وتاريخ من الغدر والكذب والتهريج الذي مارسه شخص مريض انتهى به الأمر إلى أن يعيش في حفرة وأن يستسلم دون طلقة نار واحدة ليثبت أنه جبان وإن في الحقيقة كان نمرا من ورق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
كنا في جولة في الصحافة العربية من إذاعة العراق الحر في براغ. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد علي كاظم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف مع محلل سياسي عراقي عند تداعيات إلقاء القبض على الرئيس العراقي صدام حسين واقتراحات محاكمته ومدى كفاءة الجهاز القضائي في العراق على القيام بمثل هذه المهمة. التفصيلات بعد فاصل قصير. رفض عضو بمجلس الحكم العراقي يوم الثلاثاء الدعوات التي تتردد لمحاكمة صدام حسين أمام محكمة دولية، قائلا إن الشعب العراقي له الحق في محاكمة الدكتاتور السابق على الجرائم التي ارتكبها بحقه. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فقد قال الدكتور أحمد تشلبي للتلفزيون الكويتي إنه لا يعتقد أن من المناسب أن تنصب أطراف أخرى من نفسها وصية على صدام حسين الذي ارتكب كثيرا من الجرائم ضد الشعب العراقي، وبالتالي فالعراقيون ومجلس الحكم هم أصحاب الحق الأكبر في محاكمته. وعلى صعيد محاكمة الرئيس العراقي السابق أيضا، قال دار نور الدين المكلف تأسيس محكمة جرائم الحرب وعضو مجلس الحكم، قال إن محاكمة صدام حسين لن تبدأ قبل شهور، وإن المحكمة قد تسمح لقضاة من دول أخرى بالمشاركة فيها. واستنكر نور الدين ما يقال عن إن صدام حسين وغيره قد لا يلقون محاكمة عادلة، وقال كيف يحكم على عمل المحكمة وهي لم تبدأ بعد، مشددا على أن المحكمة تخص العراقيين وحدهم. دوليا، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه ينبغي إنزال العقوبة القصوى بالرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال محاكمته، وذلك في مقابلة نشرتها يوم الثلاثاء محطة ABC التلفزيونية. وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أيضا أن واشنطن لن تعترض في حال أصدرت المحكمة التي سيشكلها العراقيون لمحاكمة صدام حكما بالإعدام على الرئيس المخلوع، شرط أن يكون ذلك في ختام محاكمة عادلة بحسب تعبيره. من جانب آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن مشاركة الأمم المتحدة في محاكمة صدام حسين ليست مطروحة في الوقت الراهن. إلى ذلك، ذكر مسؤولون أمريكيون أن الرئيس العراقي المخلوع المعتقل يلقى في السجن نفس المعاملة التي يتلقاها أسرى الحرب، وقد أعطي بدلة سجن برتقالية اللون، ويتلقى 4 وجبات، وينام على سرير معدني كباقي السجناء. وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA ستتولى التحقيق مع صدام حسين. برنامج حدث وتعليق اتصل بالمحلل السياسي العراقي أمير عبد الهادي الذي يقيم في تورونتو بكندا، وسأله أولا تفسيره للتعاطف العربي مع الرئيس العراقي السابق، فقال
أنا أعتقد الأطراف التي ظلت يعني مخدوعة بصدام أو ظلت تخادع نفسها، مخدوعة حقيقة وتخادع نفسها لطيلة فترة حكم صدام، هي نفسها الآن يعني تبحث عن مبررات في محاولة لتقليل بشاعة الدورة الدموية اللي تمثلت بحكم صدام ونظامه في العراق من خلال بحث في هذه الأمور. الواقع أنه يوم بعد يوم الآن تتكشف حجم يعني الجريمة التي ارتكبت بحق هذا الشعب المسكين، يؤلمني اللي أقوله، يعني هناك أزمة يوم بعد يوم تتكشف، أزمة أخلاقية كبيرة تلف العقل العربي، ولا أستطيع التعميم في هذا الشيء. أزمة أخلاقية كبيرة، يعني بالوقت اللي كل القرائن والدلائل تتكشف اليوم حول حجم مأساة، المأساة التي شاهدها العراق والعراقيين، الملايين من العراقيين الأبرياء، المقابر الجماعية وأساليب التعذيب والأسلوب الذي يعني الموغل لل يعني للجريمة اللي مورس ضد هذا الشعب خلال فترة حكم صدام. في الوقت التي تتكشف الدلائل والقرائن ترى أنه العقل العربي يتجاهل كل هذه الأمور ولا يبدي حتى تعاطف مع الشعب العراقي ويبحث عن شغلات من هذه. هذا واقع حال الواقع، صدام هذا واقع حاله، هذه حقيقته. يعني لو لما مسكوه في مكان تحت الأرض مسك الفئران، يعني يفترض على الأمريكان أو على أي طرف يمسكه أنه يأخذه ويعدله ويغسل وجهه ويلبسه يعني ملابس جيدة ويعطيه التشروت اللي يعتاد هو الكوب اللي يعني يدخنه ويخليه في فندق 5 نجوم ويعرضه للملأ العام. يعني أي ماذا يريدون؟ المفروض تكشف حقيقة الأمور، وهذا يعني وسائل الإعلام كشفتها. يعني ما أعتقد كان خطأ يعني المقصود فيه هو يعني يعني التقليل من شأن العرب والحط من شأنهم، لأنه الواقع صدام لا يمثل العرب. ولماذا نفترض أنه صدام يمثل وجه العرب؟ يعني هؤلاء من السهولة أن يحلون هاي المعضلة، المشكلة أنه يتبرؤون من صدام بدل أن يظلون متمسكين فيه حتى يثبتون هذه حقيقة، أنه هذه هي تشويه لصورة العربي. الواقع صدام غريب في كل شيء عن الضمير العربي وعن تطلعات العرب، غريب في كل شيء. هذا رأيي.
طيب أستاذ أمير، إذن بماذا تفسر يعني تظاهرات التأييد والاحتجاج على اعتقال الرئيس العراقي السابق في عدد من المدن العراقية كالفلوجة وتكريت وسامراء والموصل؟ يعني وهي تقارير تحدثت عنها أكثر من قناة فضائية عربية وأكثر من وكالة أنباء، ألا يعني هذا تعاطفا عراقيا أيضا مع الرئيس المعتقل؟
الواقع بولغ في حجم هذه، هذه كانت محدودة في بعض الأماكن ومحدودة، وإحنا نعرف جميعا رغم يعني أنه الغالبية العظمى الشعب العراقي كان ضحية لعهد هذا النظام السيء الصيت، لكن هناك من استفادوا في من عهده واستفادوا بدون عدالة، وكانت لهم جميع الامتيازات حتى تكرس ماكينة الظلم للنظام السابق على رقاب العراقيين. هؤلاء الذين تضرروا وشعروا أنه مصالحهم انتهت، هؤلاء يريدون يعبرون قطعا عن مشاعرهم، والبعض قطعا الإعلام الذي يحرك ويضلل الإعلام يحركهم باتجاه آخر. وكما ترون أنه هناك أوتار كثيرة يعزف عليها في هذه الأيام محاولة يعني التصيد بالماء العكر، وهو الوتر الطائفي في العراق والوتر العنصري، وهذه غير خافية عنكم. هذه طيب قد تنجح على بعض البشر، على بعض الناس، لكنه لا تنطلي على الكثيرين، وحبلها قصير مثل ما يقول المثل.
طيب أستاذ أمير، يعني هناك جدل وسجال يعني معمق حول المحكمة التي سيمثل أمامها الرئيس العراقي السابق، هل هي محكمة عراقية خاصة؟ هل هي محكمة دولية؟ هل هي محكمة يعني مشكلة من قضاة عراقيين ودوليين وتراقب من قبل خبراء في القانون الدولي؟ يعني ما هي المحكمة التي يحق لها أن تصدر حكمها بالرئيس العراقي السابق برأيكم؟
والله المنطق يقول، المنطق السليم يقول أنه المتضرر الرئيسي من عهد هذا النظام والمظلومين هم الأحق في أن يحاكموه ويسألوه لماذا ارتكب بحقهم كل هذه ويقاضوه. المنطق هذا هكذا يقول، يعني العراقيين ليس هناك سبب أنه يعني ينيبون عنهم آخرين في القيام بهذا الدور، باعتبار أنه هم أصحاب الحق وهم المتضررين الأساسيين، والشواهد حتى منطقيا يعني مع الأخذ من الصور حجم الجريمة الكبيرة التي ارتكبت في حق العراقيين، نقل كل هذه الشواهد والوقائع والأدلة إلى خارج العراق ووضعها تحت اختيار منظمات أخرى أو جهات دولية أخرى، عملية غير سهلة وغير هينة باعتبار احنا لا نتحدث عن جريمة بسيطة ويعني بين طرفين فقط، جريمة ضحيتها العراقيين كلهم وتنوعت أشكالها عديدة. أعتقد المنطق والعدالة تقتضي أن يحاكم، لا مانع طبعا أنه تكون هناك رقابة دولية على ما يجري بالمحاكمات، لا مانع، لأنه أنا مطمئن تماما يعني كما أعتقد معظم العراقيين أنه هذا الرجل لا نحتاج إلى عناء كثير في إثبات حجم جريمته وهولها، وأنا أعتقد راح نرى أنه في المحكمة التي تقام حتى أعوان الرئيسيين راح يكونون الشهود والشاهد يعني شهود على حجم الجريمة ويعترفون. أنا أعتقد أعوان الرئيسيين اللي يشاركوها باعتبار أنه مظلة الإرهاب ارتفعت عنهم وقد يعتبرون هذه الاعتراف بالحقائق يعني ممكن يكون مخفف عن المصير الذي هم يستحقوه أيضا.
نعم، لكن أستاذ أمير هناك من يقول أن الحرب على إيران التي شنها صدام حسين اجتياحه للكويت عام 90 حتى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الشعب العراقي في أكثر من منطقة وخاصة في حلبجة الكردية، هناك من يعتبر هذه الأمور لها مساس إقليمي ودولي ولا بد من محاكمته عليها في محكمة يعني تصطبغ بهذا الطابع الدولي، كيف تعلق على هذا الأمر؟
أنا أعتقد الطابع الدولي إذا كان مقصود أنه إخراج صدام خارج العراق وإقامة المحاكمة خارج العراق، هذه المسألة لا تحقق العدالة إذا كان إحنا نتوخى العدالة، يعني لا تستطيع جهات دولية أن توفر كل مفردات المحاكمة التي تثبت كل شواهد الجريمة التي ارتكبت بحق، ومسرح الجريمة هو العراق قبل أي مكان آخر. صحيح أنه اكتوى بنار هذا المجرم إيران والكويت وكل الأطراف الأخرى اللي يعني الأكراد هو جزء من الشعب العراقي، صحيح هناك أطراف دولية متبررة لكنه مسرح الجريمة هو العراق، ولا مانع أنه حتى يحاكم على جرائم بحق إيران أو الكويت أو أي طرف آخر لكن في العراق، ويأتون شهود من جميع الأطراف ويشهدون عليه وضمن المحاكمة التي تجري في العراق. أنا أعتقد إذا كنا نتوخى العدالة وكنا كان يهمنا أن يعني صراحة أن نرفع بعض الحيف من الناحية الشعورية حتى عن الشعب العراقي، يفترض أن المحاكمة تكون في العراق وبإشراف قضاة عراقيين ومحكمة عراقية عادلة، ولا يمنع ذلك أن تكون هناك يعني مظلة دولية أيضا تراقب مجريات المحاكمة.
المحلل السياسي العراقي الأستاذ أمير عبد الهادي متحدثا لبرنامج حدث وتعليق من كندا، شكرا جزيلا لك. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، وقتا طيبا أرجوه لكم مع بقية مواد برامجنا.
من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى حدث وتعليق. حدث وتعليق أعده وقدمه لكم محمد علي كاظم. Thank you.
طابت أوقاتكم مستمعين.